الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 من كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. قال المصنف رحمه الله: فصل. ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها. والمحافظة على تلاوته والإكثار منها مفتاح العلم، مفتاح الخير، مفتاح البركة، إذ أن أفضل الذكر المطلق قراءة القرآن، ثم ما قيد من الأذكار بوقت، وكلما أكثر من تلاوة القرآن فالله أكثر، يفتح الله عز وجل عليه من العلوم ما يدل على عظم هذا الكتاب، فكم فيه من الوعد والوعيد والخبر والاستخبار، فيستفيد الإنسان من تلاوته موعظة وعلما، ويزداد إيمانه، ويذكره الله في من عنده إن كانت تلاوته جهرية، ويذكره الله في نفسه إن كانت تلاوته سرية. حديث أبي هريرة: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. وتحفه الملائكة، وتغشاه الرحمة، وتنزل عليه السكينة. سيد بن حضير كان يقرأ فرأى الفرس يتحرك، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اقرأ أسيد، وهو كان يقرأ بالليل. لكن لعظيم الآية التي امتن الله عليه بها حضضه النبي صلى الله عليه وسلم على استمرار القراءة، ثم قال في آخر الحديث: والذي نفسي بيده لو قرأت لأصبحت الملائكة يراها الناس. تنزلت السكينة للقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم كان دأبه القراءة، وهكذا أبو بكر، وهكذا عبد الله بن عمرو. وذكر في ترجمة عثمان وهو بسند صحيح أنه صلى بالقرآن بين العشاء إلى الفجر ركعة، وهذا يدل على إتقان، ويدل على خشوع وتدبر وتعقل. وإلا الإنسان إذا قرأ بدون إتقان يتعب، وإذا قرأ بدون خشوع يتعب، لكن إذا قرأ متدبرا متعقلا ينشرح صدره بتلاوة الجزء تلو الجزء. والصحيح أنه يمكن أن يقرأ في 8 ساعات للمتقن، وربما دون ذلك. فالقراءة المعتادة للجزء في 15 دقيقة، فيقرأ في الساعة 4 أجزاء. أما إذا كان يحضر حذرا أكثر من ذلك ربما يقرأ في 10 دقائق، لأن الصفحة تأخذ دقيقة، وقد جرب هذا، الصفحة قد تأخذ دقيقة واحدة. ال20 الصفحة تأخذ 10 دقائق، يعني 20 دقيقة إذا كان، وإلا قد يأخذ دون ذلك 10 دقائق. فالشاهد أنه لا يستبعد لماذا قرأ عثمان في ليلة، ربما يكون شتاء وليالي الشتاء طويلة، وكان في إتقان وفي حسن قراءة وتدبر، والله المستعان. قال: وكان للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه. فروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في كل شهرين ختمة واحدة، وعن بعضهم في كل شهر ختمة، وعن بعضهم في كل 10 ليال، وعن بعضهم في كل 8 ليال، وعن الأكثرين في كل 7 ليال، وعن بعضهم في كل 6 ليال، وعن بعضهم في كل 5 ليال، وعن بعضهم في كل 4 ليال، وعن كثيرين في كل 3 ليال، وعن بعضهم في كل 2 ليلة، وعن كثيرين في كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في كل يوم وليلة ختمتين، ومنهم من كان يختم 3 وختم بعضهم 8 ختمات، 4 في الليل و4 في النهار. هذا فيه يعني ربما حذر أكثر من اللازم. أعرف خالي علي رحمه الله ما عرفناه إلا وهو يقرأه في 3، قبل استقامتنا وبعد استقامتنا، وهو يقرأ القرآن في 3، فنسأل الله يرحمه. قال: فمن الذين كانوا يختمون ختمة في اليوم والليلة عثمان بن عفان رضي الله عنه وتميم الداري وسعيد بن جبير ومجاهد والشافعي وآخرون رضي الله عنهم. ومن الذين كانوا يختمون في ثلاث ختمات سليم بن عطر أو بن عتر بكسر العين المهملة وإسكان التاء المثنى فوق رضي الله عنه، قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه وقاص أهل مصر. فروى أبو بكر بن أبي داود أنه كان يختم في كل ليلة ثلاث ختمات في كتاب المصاحف مثل هذا الأثر، لكنه هنا من طريق بن لهيعة، وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن بسند رجاله ثقات. وروى أبو عمرو الكندي في كتابه وأبو عمر الكندي في كتابه في قضاة مصر أنه كان يختم في الليلة أربع ختمات. وقال الشيخ الصالح الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: إيش رأيكم في هذا الوصف، صواب ولا خطأ؟ حك الرأس في هذا الموطن يجعلنا نستشرف شرف. يقول: قال الإمام، قال الشيخ الصالح الإمام أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: هذا الوصف صواب في هذا الرجل أم خطأ؟ خطأ، لأنه صوفي، شيخ البيهقي صوفي، وإنما إذا أراد به السلمي الراوي عن عثمان فهو إمام، لكن أما هذا صوفي. قال: سمعت الشيخ أبو عثمان المغربي يقول: كان ابن الكاتب رضي الله عنه يختم بالنهار أربع ختمات وبالليل أربع ختمات، وهذا أكثر ما بلغنا في اليوم والليلة. قال ابن الكاتب: ذكره أبو نعيم في الحلية، وذكر أنه الحسن بن أحمد بن أبي علي المعروف ابن الكاتب من شيوخ المصريين. قال: وروى السيد الجليل أحمد الدورقي بدال مهملة مفتوحة ثم واو ساكنة ثم راء مفتوحة ثم قاف ثم ياء النسب، قيل إنها نسبة إلى القلانس الطوال التي تسمى الدورقية، بإسناده عن منصور بن زاذان بالزاي، لأنه قد يتصحف إلى رادان أو إلى رادان أو إلى زادان أو إلى زادان أو إلى دادان، فعدة تصحيفات تحتمل في هذا الاسم. من عباد التابعين رضي الله عنه أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، أظن هذا فيه مشقة ومبالغة، ويختمه أيضا فيما بين المغرب والعشاء، ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئا، وكان يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل. أخرج أظهر منصور بن زاذان أبو نعيم في الحلية قال: حدثنا أبو محمد بن حيان قال: حدثنا أحمد بن حسين قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا محمد بن عيينة قال: حدثنا مخلد بن حسين عن هشام بن حسان قال: كنت أصلي أنا ومنصور بن زاذان، فذكره بأتم منه، أحمد بن حسين لم يتميز لي الآن، ومحمد بن عيينة هو الهلالي أخ سفيان. قال عنه أبو داود صالح، وقال أبو حاتم: لا يحتج بحديثه، يأتي بالمناكير. فده المحقق. وروى ابن أبي داود بإسناد صحيح أن مجاهدا كان يختم القرآن في رمضان فيما بين المغرب والعشاء في كل ليلة من رمضان، ذكره النووي في الأذكار بدون سند. وعن منصور قال: كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. هذا عند المؤلف عن منصور، وقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنف. حدثنا عبيدة ابن حميد عن منصور عن مجاهد قال: كان علي الأزدي يختم القرآن في رمضان في كل ليلة. فأما أن يكون هذا الاختلاف الرواء وقع عند المؤلف سقط، والله أعلم. وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبي يحتبي فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. الحبوة معروفة، ما يضع يمسك الإنسان في جلوسه. وأما الذين ختموا القرآن في ركعة فلا يحصون لكثرتهم. فمن المتقدمين عثمان رضي الله عنه، أثر عثمان أنه قرأ القرآن في ركعة، أخرجه ابن المبارك في الزهد من طريق هشام عن محمد بن سيرين أن عثمان، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق يزيد عن ابن سيرين عن عثمان، خرجه سعيد بن منصور من طريق ابن سيرين قال قال امرأة عثمان. المهم أنه ثابت. وتميم الداري أثر تميم أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن تحت باب القارئ يجمع القرآن كله في ليلة أو في ركعة. ولم يذكر لابن سيرين رواية عن تميم. وسعيد بن جبير أثر سعيد أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن وابن سعد في الطبقات وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنفين والأثر حسن. ختمه بركعة في الكعبة. وأما الذين ختموا في الأسبوع مرة فكثيرون نقل عن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنه ومنهم أيضا عبد الله بن عمرو. وعن جماعة من التابعين كعبد الرحمن بن يزيد وعلقمة وإبراهيم رحمهم الله والاختيار أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، ومن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له به كمال فهم ما يقرأه، وكذلك من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له، وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة. سرعة الكلام. وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في يوم وليلة، ويدل عليه الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. رواه أبو داود الترمذي والنسائي وغيرهم. قال الترمذي حديث حسن صحيح والله أعلم. فما جاء عن الختم دون الثلاث يعني يحمل على حالات نادرة، وأما الاستمرار عليه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والعالم قد يشغل عن القرآن بالتأليف والتصنيف، والتأليف والتصنيف فيه خير، وإن استطاع أن يجمع فحسن، فإن البركة تكون في هذا الأمر. قال رجل متزوج بامرأة وعنده أولاد من قبل من غيرها، وهو لم ينجب وهي لم تنجب منه عيال. السؤال فيه وفيه، لكن إن كانت المرأة تزوجت رجلا لا أبناء له لا منها ولا من غيرها فلها الربع، وإن كانت تزوجت رجلا له أبناء من غيرها أو منها فلها الثمن. يقول هل دعا النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية ألا يشبع؟ نعم، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أشبع الله بطنه، لكن قال العلماء هذه دعوة مباركة لمعاوية رضي الله عنه، متعه الله بكثرة الأكل في الدنيا مع صحة وعافية، فكان لا يقوم عن الأكل إلا إذا تعب وإلا فلا يشبع. وأما هل هذه الدعوة فضيلة لمعاوية أم لا، فالصحيح أنها فضيلة لمعاوية رضي الله عنه من وجوه. الوجه الأول أن ابن عباس رضي الله عنه لم يخبر أنه قال له يا معاوية أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال رأيته يأكل، وفي الثانية رأيته يأكل، وفي الثالثة رأيته يأكل، وإلا لو أخبره لما تأخر عن إجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال اللهم إنما أنا بشر، فأيما عبد دعوت له دعوت عليه وهو ليس لها بأهل فاجعلها له زكاة ورحمة. فمعاوية أصابه هذا الخير وهذه الزكاة وهذه الرحمة إلى غير ذلك من الأوجه، وهو من كتاب الوحي. وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، وله فضائل غير هذه، والحمد لله رب العالمين.